الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، روى البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى أهل أحد، أي إلى شهداء أحد، فصلى عليهم صلاة الميت، أي أنه صلى عليهم ودعا لهم بدعاء كالدعاء الذي يكون للميت. فالصلاة هنا المقصود بها الدعاء، فصلى عليهم صلاته على الميت، ثم عاد فصعد المنبر، ثم قال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، والله إني لأنظر إلى حوض الآن. ثم قال: وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أو قال مفاتيح الأرض، والله ما أخاف أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. في هذا الحديث بيان عدة فضائل ومزايا وخصائص لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. بعد أن صلى على أهل أحد، بمعنى دعا لهم، هذا فألقى هذه الكلمات على منبره عليه الصلاة والسلام، وهي كلمات كأنها كلمات مودع. كان عليه الصلاة والسلام حين ألقى هذه الكلمات يشعر أنه عما قريب سوف يفارق الدنيا، ولذلك فكما ودع شهداء أحد أراد أن يودع أصحابه الكرام رضوان الله عليهم، فتكلم بهذه الكلمات: إني فرط لكم، بمعنى إني سابق لكم. يخبرهم عليه الصلاة والسلام بأنه عما قريب سوف يرحل عن هذه الدار، وهذا معنى الفرط، أنه سوف يتقدمهم إلى الدار الآخرة. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما يقول ما يقول، بمعنى أنه يتكلم بما يوحى إليه. فإذا تكلم عن أمر الغيب فإنه يتكلم لأن الله أطلعه على ذلك. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ومن أمور الغيب أن يخبرهم بقرب رحيله عليه الصلاة والسلام. إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، بمعنى أنه سيشهد على أمته لأنه قد بلغه ولأنه قد أكمل لهم دين الله جل وعلا، فهو شهيد لهم في حياته، شهيد عليهم لأنه رآهم في حياته. ثم بعد ذلك حين يكون عليه الصلاة والسلام في حياة البرزخ تعرض عليه أعمال أمته، كما في الحديث الصحيح كل اثنين وكل خميس عليه الصلاة والسلام، فسيشهد على أمته يوم القيامة. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وأنا شهيد عليكم؟ والله إني لأنظر إلى حوض الآن، يتكلم عليه الصلاة والسلام وهو على منبره في مسجده ويقسم لأنه يرى حوضه، إنه عليه الصلاة والسلام يتلقى ما لا يتلقاه الآخرون ويسمع ما لا يسمعه الآخرون ويرى ما لا يراه الآخرون، لأنه نبي الله. فكل شيء فليس بغريب عليه من هذا القبيل، لأنه عليه الصلاة والسلام مؤيد بالغيب ومؤيد بالمعجزات. ينظر إلى حوضه عليه الصلاة والسلام، وهذا الحوض إنما يكون في موقف الحساب قبل أن يدخل المسلمون الجنة، قبل أن تدخل أمة محمد عليه الصلاة والسلام الجنة، فإنهم يشربون من حوض الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الحوض الذي وردت له أوصاف كثيرة في الأحاديث الصحيحة، من ضمنها أنه واسع جدا، وأنه ما بين صنعاء إلى بلاد الشام، وأن آليته كعدد نجوم السماء، وأن كل أمة محمد عليه الصلاة والسلام تشرب منه إلا من يطرد. ومن الذي يطرد؟ الذين أحدثوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيروا وبدلوا. ذكر عليه الصلاة والسلام أنه يحال بينه وبين أناس على حوضه، فيقول أصحابي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا، أي لمن غير ربك. ويدخل في هذا أولئك الذين ارتدوا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فهنالك أناس كانوا قد رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام وآمنوا به، ولكنهم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ارتدوا. فهؤلاء من أولئك الذين ينادون عن حوضه عليه الصلاة والسلام، ويقاس على أولئك كل من انحرف عن دين الإسلام فإنه لا يشرفه الله بأن يشرب من هذا الحوض. وذكر عليه الصلاة والسلام أن ماء هذا الحوض أحلى من العسل، وأنه أبيض من اللبن. وأن من شرب منه لا يظمأ بعد ذلك أبدا. يشرب منه المؤمنون بعد الانتظار في موقف الحساب، والانتظار هنالك انتظار مهون، لأن الشمس تدنو، ولأن العرق يغمر الناس، ولا ظل إلا ظل العرش، ويستظل به السبعة الذين أشار إليهم وذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه، سبعة أصناف من الناس فقط، وأما البقية فهم في هذا الوضع. هذا الحوض يصب فيه ميزانان من نهر الكوثر، ونهر الكوثر في الجنة، والكوثر هو جزء من الخير الكثير الذي أعطاه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، أعطاه الله خيرا كثيرا. قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث الذي في البخاري: والكوثر هو الخير الكثير. قالوا له: يقولون الكوثر هو النهر الذي أعطاه الله إياه. قال: نهر الكوثر من الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. لذلك فقوله سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر، يشمل كل خير أعطاه الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يقتصر فقط على ذلكم النهر، فذلكم النهر جزء من الكوثر، والحوض كذلك جزء من الكوثر. والمقام المحمود حين يقف عليه الصلاة والسلام فيشفع لفصل الحساب بعد أن يعتذر سائر الأنبياء، هذا أيضا من الكوثر، من الخير الكثير. الكتاب والسنة من الخير الكبير الذي أوتيه محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الأمة العظيمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، ومنها 70 ألفا يدخلون الجنة بغير حساب، ومع كل واحد أيضا من 70 ألفا 70 ألفا. هذا أيضا من الكوثر، من الخير الكبير. أنه سيد ولد آدم، هذا من الكوثر. أنه إمام الأنبياء صلى بهم في ليلة الإسراء إماما، هذا من الكوثر. ولو فرضنا ما خص به النبي عليه الصلاة والسلام لقال دون المقام. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: والله إني لأنظر إلى حوض الآن، يرى حوضه عليه الصلاة والسلام قد صار توجهه نحو الآخرة، لأنه ذكر لهم أنه موجه لهم، وأنه فرض لهم، وأنه سوف يشهد عليه. وفي هذا تنبيه لهم إلى إحسان العمل وإتقانه، وتنبيه للأمة كلها أن تحسن، إن الرسول عليه الصلاة والسلام يطلع على الأعمال ثم يشهد. ثم قال: وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أو قال مفاتيح الأرض. هذا أيضا من الكوثر الذي أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام، أعطي الخير الكثير. من ضمن ذلك أن الله جعله نبي آخر الزمان، جعله خاتم الأنبياء، وجعل أمته خير الأمم وخاتمة الأمم. فشرف الله تبارك وتعالى هذه الأمة بأن أعطى نبيها مفاتيح خزائن الأرض، يعني أن أمته سوف تملك هذه الخزائن. وفعلا توسع ملك أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فصار ملك أمة الإسلام يشمل معظم الأرض بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي عهد الخلفاء الراشدين، ثم في عهد دولة بني أمية، ثم في عهد دولة بني العباس، ثم في عهد دولة بني عثمان، اتسع اتسعت رقعة البلاد التي ملكها المسلمون ونشروا فيها الخير ونشروا فيها دين الله، وآتاهم الله خزائن الأرض، أعطاهم الثروات. وإلى اليوم فإن معظم الثروات إنما هي في ديار المسلمين، وإن أهم المواقع على وجه الكرة الأرضية إنما هي في ديار المسلمين. ولذلك يسيل لعاب الكافرين على بلاد المسلمين. جعل الله تبارك وتعالى على سبيل المثال كثيرا من المواد الخام في بلاد المسلمين، وفي مقدمتها في هذا الزمان الذهب الأسود البترول، هذا الذي تحتاج إليه الحضارة المادية. لا يمكن أن تستمر هذه الحضارة المادية بدون البترول، فالبترول يكاد يدخل في كل صناعة. ولذلك تعارف العرب من أجل أن يطبقوا ويحيطوا بالقطعة. أين هذه القطعة؟ إنها أرض المسلمين، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها، فصرنا كالقطعة. وصارت كل أمم الأرض حريصة على أن يكون لها نصيب من هذه الثروات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطي خزائن الأرض. هذه معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام. فبالإضافة إلى أن هذا من الكوثر، أي من الخير الكثير الذي أعطاه الله لمحمد عليه الصلاة والسلام، فإن هذا أيضا فيه معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام. من كان يدري أن أمته ستنتشر هذا الانتشار، وأن كل الثروات أو معظم الثروات أو أهم الثروات سوف تكون في ديار المسلمين. بهذه الجملة الواحدة اجتمع شيء مما أعطيه الرسول عليه الصلاة والسلام، شيء من الكوثر، وكذلك معجزة عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام. وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أو قال مفاتيح الأرض، وما والله ما أخاف أن تشركوا بعدي، أي أن الشرك الصرف الذي هو عبادة الأصنام الساذجة، عبادة المنحوتات، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخاف من ذلك. قال العلماء المقصود أن الأمة لن ترتد جملة واحدة. انظروا إلى أمة النصارى أو أمة اليهود، كفروا جميعا في نهاية المطاف، ولم يتبع محمدا عليه الصلاة والسلام إلا النذر اليسير، فيصدق على أمة النصارى أنها كفرت، وعلى أمة اليهود أنهم كفروا، أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام فمن ضمن ميزاتها أنها لا تكفر جملة. وهذا أيضا من الكوثر، من الخير الكبير الذي أوتيه محمد عليه الصلاة والسلام. والله ما أخاف أن تشركوا بعدي، يعني حتى لو حصل الشرك فإنه يحصل في قطاعات معزولة من هذه الأمة، أما معظم الأمة فإنهم يستمرون على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، حتى لو حدثت بعض المعاصي فإن ذلك لا يؤثر في حقيقة العقيدة، فمعظم الأمة على العقيدة الصحيحة. والله ما أخاف أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف أن تتنافسوا فيها، أن تنافسوا فيها، أي أن تنافسوا في هذه الخزائن، في خزائن الأرض التي أوتيتها. يخاف علينا عليه الصلاة والسلام أن نفتن في الدنيا فإن فتنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح إنما كانت في المال، فالمال فتنة، ووقع فعلا ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا أيضا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، ومعجزاته هي أيضا من الكوثر أي من الخير الكثير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها المسلمون، لقد تنافس المسلمون فيما بينهم على الدنيا، ومن ضمن مظاهر تنافسهم أنهم اليوم صاروا 57 دولة، وفي كل دولة هنالك أحزاب وقبائل وهنالك تشكيلات وتكتلات، كلهم يتنافسون من أجل الدنيا إلا من رحم الله. وهذا وقع كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا التنافس أيها المسلمون أعرى الأعداء كما ذكرنا، فصاروا يعتبروننا قطعة ومائدة، فهجموا علينا، هجموا علينا سياسيا واقتصاديا وفكريا وحتى عسكريا، فقواعدهم في ديار المسلمين من أجل هذه الخزائن، هذه الخزائن التي أوتيها محمد عليه الصلاة والسلام، أوتي مفاتيحها، صارت وبالا علينا بسبب التنافس. والله يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا أي فتجبنوا وتذهب ريحكم أي وتذهب قوتكم. لقد ذهبت قوتنا. كان المفترض أن تكون هذه الخزائن عاملا إيجابيا، عامل قوة يتقوى بها المسلمون، وقد كانت كذلك في الماضي عندما كان المسلمون تحت خليفة واحد وتحت علم واحد. أما اليوم فصارت عامل ضعف، أصبح الأعداء يغرون بنا بما عندنا من ثروات لا نستطيع أن ندفع عنها. هذه الثروات أيها المسلمون التي تتحكم بها بعض البلاد، فيعيشون حياة أقرب إلى حياة الجوع، وكثير من المسلمين يتضورون جوعا. ثم كثير من هذه الأموال وهذه الخزائن تذهب إلى بنوك الغرب وإلى جيوب الكافرين، فيستعين بها الكافرون علينا ويحاربوننا. ربما تلكم الصور التي أساءت إلى محمد عليه الصلاة والسلام في ديار العرس، تمويلها ربما من هذه الأموال، من هذه الخزائن، يأخذون ثرواتنا ثم يحولونها إلى وسائل لمحاربتنا. تلكم الدول الغربية تبني جيوشها وإمكاناتها وطاقاتها وأساطيلها وقواعدها ومعاملاتها على الإسلام والمسلمين بهذه الأموال. انظروا إلى هذه المفارقة. الخزائن تشريف من الله لمحمد عليه الصلاة والسلام، ويأتي هؤلاء لكي يحولوا ما تبخه هذه الخزائن إلى عامل للإساءة إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى الإساءة إلى محمد عليه الصلاة والسلام. لقد ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا وحذرنا، حذرنا من التنافس. تنافسنا جعلهم يحولون أسلحتنا إلى صدورنا بدلا من أن نستفيد نحن من أسلحتنا وإمكاناتنا، فنوجهها لخدمة دين الله ولخدمة البشرية وللدعوة إلى الله تبارك وتعالى ولمقاومة الظلم والكفر والفساد في الأرض. هذا السبب الذي هو التنافس هو الذي جر إلى ذلك أيها المسلمون. وأشيع إلى نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام الذي أوتي في العصر مفاتيح الخزائن. فهل نحن أيها المسلمون، هل نحن مدركون لخطورة ما نحن فيه من التشرذم والتشتت والتفرق والصراع؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين بالأمس. يتجرؤون للمطالبة بشيخ كالشيخ عبد المجيد الزنداني. هذا الشخص المعروف هو معروف على مستوى اليمن، وهو من السياسيين فيها، فقد كان عضوا في مجلس الرئاسة، والشعب اليمني يعرفه حق المعرفة، ومدارس اليمن تعرفه منذ عقود من الزمن لمؤلفاته في الإيمان، ومساجد اليمن تعرفه لمحاضراته، وجامعات اليمن تعرفه، وهو مؤسس جامعة الإيمان، ويعرفه العالم العربي، فأسرقته منتشرة في طول العالم العربي وعرضه، بل ويعرفه العالم الإسلامي، فكم من مؤتمرات قد حضرها، الجميع يعرفونه لأنه داعية إلى الله جل وعلا، وواحد من علماء الإسلام المدافعين عن الدين. وأعداء الله شجعهم تجردمنا وتشتتنا وضعفنا إلى أن يطلبوا مثل هذا الشخص المعروف، يتجرؤون أن يطلبوا مثل هذا الشخص ويكررون هذا الطلب، يطلبون القبض عليه، يطلبون ذلك أكثر من مرة. وبالرغم من أن الحكومة قد طلبت أن يرفع من تلكم القائمة التي أرادوا أن يحشروه فيها، أراد الغرب أن يحشره فيها، وهي القائمة التي تسمى بقائمة الإرهاب، بالرغم من ذلك إلا أنهم لا زالوا مصرين. لماذا؟ لأنه في الفترة الأخيرة وقف موقفا عظيما، فتنقل في المساجد وتحرر من أجل الإساءة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، من أجل دفع هذه الإساءة والدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحرك الناس في المساجد وتشكلت لجان، واجتمع الشعب اليمني في تلكم في ذلكم الاجتماع الحاشد الذي ضم مئات الآلاف، فأغاض ذلك أعداء الإسلام، أغاض ذلك المغضوب عليهم والضالين، فكرروا المطالبة. يتجرؤون علينا ويتدخلون في أمور سيادية. من يتجرأ أن يطلب إلقاء القبض على شخص في بلد آخر وهو بحجم كحجم هذا الشيخ؟ لا يتجرؤون. هل تتجرأ دول الأرض أن تطلب مثلا رجلا بارزا في الصين، أو رجلا بارزا في الهند، أو رجلا بارزا في روسيا؟ لا يتجرؤون، لكن يتجرؤون على المسلمين بسبب تشرذمنا وتشتتنا، بسبب تنافسنا على الدنيا. تحولت إمكاناتنا وطاقاتنا إلى أسلحة بأيدي هؤلاء يضغطون بها علينا. فإلى الله المشتكى. أيها المسلمون، علينا أن نعرف واجباتنا تجاه ديننا وتجاه نبينا عليه الصلاة والسلام وتجاه علمائنا، فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يطمع أعداؤنا في ديننا أو في الإساءة إلى نبينا أو كذلك بالإساءة إلى علمائنا، فإن العلماء ورثة الأنبياء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد كيد الكائدين إلى نحورهم وأن يجمع شمل المسلمين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أعدائك أعداء الدين. اللهم ول على المسلمين خيارهم ولا تول عليهم شرارهم. أيها المسلمون، في الختام يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. وأقم الصلاة.